الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإلى المصريين جميعا داخل مصر وخارجها، في ليلة الدعوة إلى إشعال نيران الفتنة والفوضى في ربوع مصر وبين أبنائها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد جاء دور إخراج الجيش المصري من معادلة القوى في المنطقة، وإذا كان ذلك بفضل الله تعالى وحده لم يقع بالمواجهة العسكرية والحروب التقليدية، فليكن إذن بأيدي بعض أبناء الشعب المصري نفسه، وذلك بتوجيه الاتهامات التي لا يستطاع أن يرد عليها بردود قاطعة حتى لا تفشى أسرار الدولة ولا أسرار جيشها، فتبقى الاتهامات معلقة كأنها حقائق واقعة ولو كانت أكاذيب فاجرة، أو بمحاولة إحداث الفتنة بين صفوف الجيش نفسه بالإشاعات والأكاذيب والاتهامات والافتراءات وتوظيف جانب الشر المظلم في نفوس البشر وغير ذلك من الأساليب المعهودة وغير المعهودة وبالطرق المعروفة وغير المعروفة واستخدام الوسائل المألوفة وغير المألوفة، ليؤدي ذلك كله في نهاية الأمر إلى تفكيك المؤسسة العسكرية وإحداث الشقاق بين أبنائها وتمزيق جيش مصر وفخرها، لتصبح مصر يوما ولا جيش لها مستباحة الأرض، مسلوبة العرض، ضائعة بين الدول، تفتك بأبنائها الأوبئة وتفنيهم الأمراض والفتن، زادهم الجوع والعطش، ولباسهم الجوع والخوف، ويضيع الماضي والتاريخ كله كما دمروا الحاضر وأضاعوا المستقبل. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة من غارات الأعداء وصنوف البلاء وألوان الاعتداءات، مطمئنة لا ينتابها فزع ولا خوف، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، فحصل لها الأمن التام والرزق الواسع فكفرت بأنعم الله، فما أقرت بفضله ولا شكرت نعمته، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع وهو ضد الرغد، والخوف وهو ضد الأمن بسبب صنيعهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المصريون، إن المؤامرة على مصر أكبر بكثير مما يتوهم المتوهمون ويتخيل المتخيلون، إن أرض مصر داخلة في الوعد الإلهي المزعوم لبني إسرائيل بأرض الميعاد من النيل إلى الفرات، ويرمز للنهرين بالخطين الأزرقين في العالم اليهودي، وفي العهد القديم في سفر إشعياء في الأصحاح 19 من رقم 1 إلى 25 يقول: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فأسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل، على حافة النيل كل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. مزج الرب في وسطها، أي في وسط مصر، حفظها الله رب العالمين بحفظه الكريم. مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أثلة. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء، فترتعد وترتجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليه. ألم يلفت انتباهك أيها المصري، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة تحارب مملكة؟ ثم ألم يلفت نظرك ويسترع سمعك هذا الكلام؟ مزج الرب في وسطها روح غي، بفرقة، باختلاف رؤى، بتعارض اتجاهات، بتدابر السبل وتخالف الطرق، حتى إنك لا تكاد ترى اثنين إذا جلست مجلسا يناقش فيه أمر في دين أو اقتصاد أو اجتماع أو سياسة أو عرف، لا تكاد تجد اثنين قد اجتمع على رؤية واحدة. لا أقول على رأي واحد، لأنه قد يقال إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن على رؤية واحدة، رؤى متباينة متعارضة، وسبل متخالفة متدابرة، أقوام متعاندون متشاكسون. وتأمل، مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. إن الدواب نفسها إذا أحست الخطر تضامت، تنفي بالتضام الخطر بزعمها على قدر عقلها، فهي من العجماوات. إن الأغنام وهي من أجبن شيء يكون، إذا أحست خطرا تضامت حتى لا يمكن أن تميز منها رأسا من ذنب، كأنها جسد واحد تريد أن تدفع بذلك الخطر. أفلا يدعو هذا العقلاء لنبذ الفرقة وجعل المقولات السيئة والإشاعات الباغية تحت مواطئ الأقدام؟ اليهود كلهم بطبيعة الحال يؤمنون بهذا النص وغيره ويوقنون به، ويؤمن به ويوقن به نصارى الغرب من البروتستانت والإنجيليين، من الأمريكيين والإنجليز، ومن الكاثوليك في عموم أوروبا، كلهم على هذا الاعتقاد ويسعون إلى الوصول إليه وتحقيقه. لا من أجل العقيدة اليهودية الصهيونية وحدها، بل لعقيدة المحافظين الجدد وغيرهم من نصارى الغرب الذين يؤمنون بما في العهد القديم. وبسطت عليهم الماسونية عباءتها النجسة الفاجرة، تدمير مصر وتخريبها وتقسيمها أكبر أهدافهم في صميم اعتقادهم. والذي يحدث في سد النهضة والذي يراد بنيل مصر عقيدة عند القوم، ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والذي حدث من الفوضى والاضطراب والقتل والاقتتال بين المصريين، والذي يراد له أيضاً أن يحدث من مثل هذا، كل ذلك عقيدة عند القوم ودين. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها. يقول: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، يهيجون الشعب على الجيش، والجيش على الشعب، والشعب على الشرطة، والشرطة على الشعب، والشعب على الشعب، والمسلمين على النصارى، والنصارى على المسلمين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. إن أبناء مصر الذين لا يعون الحقيقة ولا يحيطون علما بأبعاد المؤامرة يجرمون في حق بلدهم جرما يزيد على جرم المجرمين من غير المصريين الذين يريدون الخراب لها، كما في نصوص الوعد المزعوم. إن المسار الماسونية الذي وضعت فيه مصر منذ مجيء حملة نابليون بونابرت الماسوني من الدرجة 33، الحملة التي مولها بيت مال روتشيلد اليهودي، إن هذا المسار الماسوني من أسسه التي أسس عليها أن تكون جميع الأطراف المتنازعة المتعارضة موقنة يقينا كاملا ومؤمنة إيمانا تاما بأنها هي وحدها على الحق المطلق، وأن ما تفعله هي وحدها وما ينبغي أن يفعل من أجل صالح العباد ومستقبل البلاد. من ممن يدعو إلى الفتنة في مصر باسم مصر، ويدعو إلى مصلحة مصر بتخريب مصر، ويدعو إلى حماية أرض مصر بتمزيق وتفكيك جيش مصر، ويدعو إلى استقرار مصر ببث الفوضى في ربوع مصر، من من هؤلاء يستشرف آفاق المستقبل ولا ينظر تحت قدميه ولا يرى أبعد من أنفه؟ من من هؤلاء وعى درس التاريخ لا ما بعد من هذا التاريخ وقدم، ولكن ما هو حاضر منه وشاهد عاشه وعاصر وقائعه واكتوى بنار فتنه، وما زالت آثار دماره السياسي والاقتصادي والنفسي والمجتمعي والعقائدي والأخلاقي، ما زالت آثار دماره مشاهدة منظورة يحدق فيها وينظر إليها ولا يبصرها. ينظرون ولا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون. من من هؤلاء يستشرف آفاق المستقبل ولا ينظر تحت قدميه؟ كلهم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم ولا يرون أبعد من أنوفهم، ولو أدت أفعالهم وأقوالهم إلى دمار البلد وخراب الوطن وضياع الجميع. إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وحسرتاه. إن كل مشكلة في العالم على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي لا يمكن أن تكون ذات بعد واحد. كل مشكلة في العالم لفرد أو لدولة مشكلة متعددة الأبعاد، وعند محاولة حل أي مشكلة لا ينظر وأسفاه إلا إلى بعد واحد فقط، فتكون الآثار الناتجة عن محاولة الحل الفاشلة أكبر كارثية من المشكلة الأصلية بما لا يقاس، كما في المثل العربي: أراد أن يطب أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، وهو ما عبر عنه المثل العامي تعبيرا دقيقا بهذه الصياغة: جهي كحلها عماها. أقول للمصريين من أصحاب الثارات المزعومة ومن أصحاب الأحقاد الدفينة ومن أصحاب التطلعات العقيمة ومن أصحاب الفتن المشؤومة ومن أصحاب الأجندات الملعونة ومن أصحاب النيات الحسنة الذين تغلب عواطفهم عقولهم واندفاعاتهم تفكيرهم، أقول لهم جميعا: اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم ودينكم وعرضكم ومستقبلكم ومستقبل حفادتكم وأبنائكم. يا أهل مصر، لا تضيعوا الموجود بالجري وراء سراب المفقود. أعيذك بالله يا جماهير شعبنا الكادحة أن تكوني تابعة كل ناعق، أو تكوني كما وصف الشاعر: انظر الشعب المعنى كيف يوحون إليه، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، أي قليل العقل أراذل، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. أعيذك بالله يا جماهير شعبنا أن تكوني هكذا. إن المتربصين بمصر وأهلها لا تنام أعينهم عن محاولات تخريبها ومؤامرات تقسيمها، ولن يتم ذلك لهم إلا بتفكيك جيشها. فلا تعبثوا أيها المصريون بأمن بلدكم، ولا تكونوا ممن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم، وحافظوا على أمنكم وجيشكم، تسلم لكم حياتكم وحياة أبنائكم. حفظ الله مصر وأهلها وجيشها وأمنها وشعبها وناسها من كل مكروه وسوء، والله المستعان. في ليلة الجمعة المدعو في يومها إلى إحداث الفتنة في مصر وبين أهلها، 21 من المحرم الحرام سنة 41,400، الموافق 20 سبتمبر 2000، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإلى المصريين جميعا داخل مصر وخارجها، في ليلة الدعوة إلى إشعال نيران الفتنة والفوضى في ربوع مصر وبين أبنائها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد جاء دور إخراج الجيش المصري من معادلة القوى في المنطقة، وإذا كان ذلك بفضل الله تعالى وحده لم يقع بالمواجهة العسكرية والحروب التقليدية، فليكن إذن بأيدي بعض أبناء الشعب المصري نفسه، وذلك بتوجيه الاتهامات التي لا يستطاع أن يرد عليها بردود قاطعة حتى لا تفشى أسرار الدولة ولا أسرار جيشها، فتبقى الاتهامات معلقة كأنها حقائق واقعة ولو كانت أكاذيب فاجرة، أو بمحاولة إحداث الفتنة بين صفوف الجيش نفسه بالإشاعات والأكاذيب والاتهامات والافتراءات وتوظيف جانب الشر المظلم في نفوس البشر وغير ذلك من الأساليب المعهودة وغير المعهودة وبالطرق المعروفة وغير المعروفة واستخدام الوسائل المألوفة وغير المألوفة، ليؤدي ذلك كله في نهاية الأمر إلى تفكيك المؤسسة العسكرية وإحداث الشقاق بين أبنائها وتمزيق جيش مصر وفخرها، لتصبح مصر يوما ولا جيش لها مستباحة الأرض، مسلوبة العرض، ضائعة بين الدول، تفتك بأبنائها الأوبئة وتفنيهم الأمراض والفتن، زادهم الجوع والعطش ولباسهم الجوع والخوف، ويضيع الماضي والتاريخ كله كما دمروا الحاضر وأضاعوا المستقبل. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة من غارات الأعداء وصنوف البلاء وألوان الاعتداءات، مطمئنة لا ينتابها فزع ولا خوف، يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، فحصل لها الأمن التام والرزق الواسع، فكفرت بأنعم الله، فما أقرت بفضله ولا شكرت نعمته، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع وهو ضد الرغد، والخوف وهو ضد الأمن بسبب صنيعهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المصريون، إن المؤامرة على مصر أكبر بكثير مما يتوهم المتوهمون ويتخيل المتخيلون، إن أرض مصر داخلة في الوعد الإلهي المزعوم لبني إسرائيل بأرض الميعاد من النيل إلى الفرات، ويرمز للنهرين بالخطين الأزرقين في العالم اليهودي، وفي العهد القديم في سفر إشعياء في الأصحاح 19 من رقم 1 إلى 25 يقول: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فأسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والرياض على النيل، على حافة النيل كل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون. مزج الرب في وسطها، أي في وسط مصر، حفظها الله رب العالمين بحفظه الكريم. مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أثلة. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء، فترتعد وترتجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليه. ألم يلفت انتباهك أيها المصري، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة تحارب مملكة؟ ثم ألم يلفت نظرك ويسترع سمعك هذا الكلام؟ مزج الرب في وسطها روح غي، بفرقة، باختلاف رؤى، بتعارض اتجاهات، بتدابر السبل وتخالف الطرق، حتى إنك لا تكاد ترى اثنين إذا جلست مجلسا يناقش فيه أمر في دين أو اقتصاد أو اجتماع أو سياسة أو عرف، لا تكاد تجد اثنين قد اجتمع على رؤية واحدة. لا أقول على رأي واحد، لأنه قد يقال إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن على رؤية واحدة، رؤى متباينة متعارضة وسبل متخالفة متدابرة، أقوام متعاندون متشاكسون. وتأمل: مزج الرب في وسطها روح غي، فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. إن الدواب نفسها إذا أحست الخطر تضامت، تنفي بالتضام الخطر بزعمها على قدر عقلها، فهي من العجماوات. إن الأغنام وهي من أجبن شيء يكون، إذا أحست خطراً تضامت حتى لا يمكن أن تميز منها رأساً من ذنب، كأنها جسد واحد تريد أن تدفع بذلك الخطر. أفلا يدعو هذا العقلاء لنبذ الفرقة ودعل المقولات السيئة والإشاعات الباغية تحت مواطئ الأقدام؟ اليهود كلهم بطبيعة الحال يؤمنون بهذا النص وغيره ويوقنون به، ويؤمن به ويوقن به نصارى الغرب من البروتستانت والإنجيليين، من الأمريكيين والإنجليز، ومن الكاثوليك في عموم أوروبا، كلهم على هذا الاعتقاد ويسعون إلى الوصول إليه وتحقيقه. لا من أجل العقيدة اليهودية الصهيونية وحدها، بل لعقيدة المحافظين الجدد وغيرهم من نصارى الغرب الذين يؤمنون بما في العهد القديم. وبسطت عليهم الماسونية عباءتها النجسة الفاجرة، تدمير مصر وتخريبها وتقسيمها أكبر أهدافهم في صميم اعتقادهم. والذي يحدث في سد النهضة والذي يراد بنيل مصر عقيدة عند القوم، ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والذي حدث من الفوضى والاضطراب والقتل والاقتتال بين المصريين، والذي يراد له أيضا أن يحدث من مثل هذا، كل ذلك عقيدة عند القوم ودين. وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها. يقول: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، يهيجون الشعب على الجيش، والجيش على الشعب، والشعب على الشرطة، والشرطة على الشعب، والشعب على الشعب، والمسلمين على النصارى، والنصارى على المسلمين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. إن أبناء مصر الذين لا يعون الحقيقة ولا يحيطون علما بأبعاد المؤامرة يجرمون في حق بلدهم جرما يزيد على جرم المجرمين من غير المصريين الذين يريدون الخراب لها، كما في نصوص الوعد المزعوم. إن المسار الماسونية الذي وضعت فيه مصر منذ مجيء حملة نابليون بونابرت الماسوني من الدرجة 33، الحملة التي مولها بيت مال روتشيلد اليهودي، إن هذا المسار الماسوني من أسسه التي أسس عليها أن تكون جميع الأطراف المتنازعة المتعارضة موقنة يقينا كاملا ومؤمنة إيمانا تاما بأنها هي وحدها على الحق المطلق، وأن ما تفعله هي وحدها وما ينبغي أن يفعل من أجل صالح العباد ومستقبل البلاد. من ممن يدعو إلى الفتنة في مصر باسم مصر، ويدعو إلى مصلحة مصر بتخريب مصر، ويدعو إلى حماية أرض مصر بتمزيق وتفكيك جيش مصر، ويدعو إلى استقرار مصر ببث الفوضى في ربوع مصر، من من هؤلاء يستشرف آفاق المستقبل ولا ينظر تحت قدميه ولا يرى أبعد من أنفه؟ من من هؤلاء وعى درس التاريخ لا ما بعد من هذا التاريخ وقدم، ولكن ما هو حاضر منه وشاهد، عاشه وعاصر وقائعه واكتوى بنار فتنه، وما زالت آثار دماره السياسي والاقتصادي والنفسي والمجتمعي والعقائدي والأخلاقي، ما زالت آثار دماره مشاهدة منظورة يحدق فيها وينظر إليها ولا يبصرها، ينظرون ولا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون. من من هؤلاء يستشرف آفاق المستقبل ولا ينظر تحت قدميه؟ كلهم لا ينظرون إلا تحت أقدامهم ولا يرون أبعد من أنوفهم، ولو أدت أفعالهم وأقوالهم إلى دمار البلد وخراب الوطن وضياع الجميع. إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وحسرتاه. إن كل مشكلة في العالم على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي لا يمكن أن تكون ذات بعد واحد. كل مشكلة في العالم لفرد أو لدولة مشكلة متعددة الأبعاد، وعند محاولة حل أي مشكلة لا ينظر وأسفاه إلا إلى بعد واحد فقط، فتكون الآثار الناتجة عن محاولة الحل الفاشلة أكبر كارثية من المشكلة الأصلية بما لا يقاس. كما في المثل العربي: أراد أن يطب أن يعالج زكاما فأحدث جذاما، وهو ما عبر عنه المثل العامي تعبيرا دقيقا بهذه الصياغة: جهيك حلها عماها. أقول للمصريين من أصحاب الثارات المزعومة ومن أصحاب الأحقاد الدفينة ومن أصحاب التطلعات العقيمة ومن أصحاب الفتن المشؤومة ومن أصحاب الأجندات الملعونة ومن أصحاب النيات الحسنة الذين تغلب عواطفهم عقولهم واندفاعاتهم تفكيرهم، أقول لهم جميعا: اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم ودينكم وعرضكم ومستقبلكم ومستقبل حفادتكم وأبنائكم. يا أهل مصر، لا تضيعوا الموجود بالجري وراء سراب المفقود. أعيذك بالله يا جماهير شعبنا الكادحة أن تكوني تابعة كل ناعق، أو تكوني كما وصف الشاعر: انظر الشعب المعنى كيف يوحون إليه، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، أي قليل العقل أراذل، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. أعيذك بالله يا جماهير شعبنا أن تكوني هكذا. إن المتربصين بمصر وأهلها لا تنام أعينهم عن محاولات تخريبها ومؤامرات تقسيمها، ولن يتم ذلك لهم إلا بتفكيك جيشها. فلا تعبثوا أيها المصريون بأمن بلدكم، ولا تكونوا ممن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم، وحافظوا على أمنكم وجيشكم، تسلم لكم حياتكم وحياة أبنائكم. حفظ الله مصر وأهلها وجيشها وأمنها وشعبها وناسها من كل مكروه وسوء، والله المستعان. في ليلة الجمعة المدعو في يومها إلى إحداث الفتنة في مصر وبين أهلها، 21 من المحرم الحرام سنة 41 و400 الموافق 20 سبتمبر 2000، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.